بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين: باب المجاهدة. المجاهدة أيها الإخوة لها مفاهيم عدة ومعاني متعددة. مثلا صدر بحثنا ها هنا بقوله، بل بقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا اللفت أيها الإخوة رائع جدا، إشارة إلى المعنى الفريد من المجاهدة في طريق الله. لكن قد تختلف مفاهيم المجاهدة عند الناس أو عند أصحاب المناهج الخارجة عن إطار ما نحن فيه. فمثلا في منهج غير المسلمين الذين يجاهدون أنفسهم ويحاولون أن يرتقوا في معراج اختاروه هم وألفوه، كالبوذيين مثلا، عندهم مجاهدة لا يستطيعها أحد من الناس. قد يصل الواحد منهم إلى ترك الطعام أياما بالمجاهدة التدريجية، وقد يصل إلى مستوى أنه يغلب حسه بروحه ويؤثر في غيره أيما تأثير، ولكن يبقى شأنه أرضيا لأن مجاهدته كانت من أجل معبوده الأرضي الذي لا يضر ولا ينفع، اللي هو ذلك الصنم الذي مثل ببوذا. نعم، يعني هذا بوذا الذي تارة يضعه أمامه وتارة يحمله وتارة يضعه داخل جعبته وتارة يخبئه في درجه. نعم، مجاهدة شاقة جدا وتتعلق بالطعام، بالشراب، باللباس، بالمكان، بالبعد عن الدنيا، بالعزوف عنها إطلاقا. يعني قد يصلون إلى مستوى لو قرأت عنهم تقول يعني هذول لازم يصيروا أولياء. فلو كانت المجاهدة للمجاهدة كان ما في حدا جاهد إلا وصار ولي، هذا ما أريد أن أصل إليه. لكن لما كانت المجاهدة لأجله جل في علاه كانت بابا من أبواب الولاية. وحينما تكون المجاهدة، خليك معي يا أبو عمار خليك معي، ولما كانت المجاهدة لأجله ومنه وبأمره كان المنهج من عنده لا من عند البشر. وعليه، فما المقصود بالمجاهدة في شريعة الله؟ قبل كل شيء أريد أن ألفت نظركم أيها الإخوة بأن منهج الإسلام أن يعطى كل شيء حقه على ميزانه، فلا إفراط ولا تفريط في أي من تلك المناهج، خاصة السلوكية والتربوية. يعني مثلا تأتي شيخ الطريقة الذي طريقته على علم وهدى، مشغلة ادعاء، يعني المتمصوف، يعني من ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان، ولعلنا حفظنا شروط شيخ التربية، ما هيك؟ حافظينهم؟ مين بيقول لي اياهم؟ أبو علي، بس بصوت عالي. شروط شيخ التربية. وحالة وإذن من مرشد توفرت في هذه الشروط. إذن علم صحيح وذوق صريح وهمة عالية وحالة مرضية وفراسة صادقة وإذن من مرشد توفرت في هذه الشروط. لاحظ، فحينما تأتي إلى مرشد تريد أن تسلك على يديه الطريق، لن تجده مرهقا إياك بتحميل الأوراد الكثيرة أو المطالب الغزيرة، لأنه قد يشغلك بذلك عما حملت من تكاليف أخرى، وهذا ليس من منهج الدين. ولعلكم تذكرون ما تطرقنا إليه في بعض الدروس، أظن دروس الفجر أو العصر لا أدري، أو المساء والله لا أدري، أنا من كبري عم تختلط علي الأمور، لكن أسأل الله أن تكون اختلاط طيبات بطيبات. لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، ما قال خذ من العمل عدد معين. طبعا مثل ما قلنا يومها ثوابت ما في مجال حدا يعني يدقره أو ينقص منها أو يزيد عليها. الثوابت هي الثوابت، لكن شو هي الثوابت؟ عبارة عن جذر أساس ما لا كثيرة. يعني صلاة الفجر كم ركعة؟ 4 ركعة من سنة وفرض، والأصل في الفرض 2، وسنة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وسنتها أشد السنن تأكيدا، 4 ركعة بس. لو حسبنا الوقت ما تحملوا شيء. طيب أخذت هذا هذه الوجاهة إن صح التعبير صلاة الفجر وأهلها، وأخذت هذا النظام، وأخذت ذلكم المدح، وأخذت ذلك التوجيه والصدارة. ليش؟ قال لما احتواها من وعاء المجاهدة لله تبارك وتعالى. لما بتستيقظ، وكثير منا من يستيقظ قبل الأذان ويحاول أن يغتنم وقت السحر، وربما في ابتداء أموره يستيقظ مع الأذان أو بعد الأذان بقليل، ويهرع بسرعة ليدرك الجماعة، قد يدركها وقد لا يدركها، لكنه حريص عليها، إذا به تتوسع دائرته حسب طاقته. فلاحظ الثوابت شو هي؟ عبارة عن نظام معين بعدد معين بوقت معين. هي ما حدا بيحسن بيدقرا، يعني انه نأجل الظهر للمساء ما بيصير، ولا عكس الأجل الظهر ايوه، ونصلي الظهر عوض 4 ركعات 5 ركعات ما بيصير. لا يجوز شرعا الزيادة على الفرض بحالنا الأحوال، غير أنه فتح لك باب النوافل ولم يرهقك في الطلب، ما أرهقك في الطلب. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا من العمل ما تطيقون إشارة إلى مفتاح المجاهدة. طيب بإيش ربطها؟ لما قال لك بما تطيقون، هل تفهم منها أنه قال لك صلي على أذكى سلاك أم ماذا؟ كأنه يشير إلى إتقان العمل وإن قل. نأخذ من حديث آخر، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، في رواية ما دوم عليه، ما دوم عليه، مثل ما بنقول نحن 12 ركعة صلاة الضحى فروغ إن صح تعبيري أو تصويري أو استعارتي، قصر في الجنة. لكن أجيت قلت لي أنا من السنة للسنة لصلي 12، أو من الشهر للشهر لصلي 12، شو بيجي بقول لك؟ لا 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 يا عمي، خذ من العمل ما تطيق كل طالع الصباح كل مساء. قديش بتحسن وتداوم؟ قلت لي إذا مشان داوم 2 ركعة، بقول لك خليك على 2 ركعة، لكن أتقن. صرت تصلي كل يوم 2 ركعة، هذول كل يوم 2 ركعة بالشهر قديش؟ نحن ما عم نحسب على الله، عم نحسب على حالنا، 60 ركعة هذول. طيب إيمك عن قضية العدد، لما أتقنت العمل في رابطة بين العمل والمعنى، يعني الإيمان محله القلب وثمراته وأنواره الجوارح أيها الإخوة. نعم، ولعل كثيرا ما يترجم اللسان عن هذا وذاك. لما أنت بتصلي لالله، لاحظ موضوع والذين جاهدوا فينا، لما أنت بتصلي لالله لا يمكن أنه ربي عز وجل ما يتحفك. أوعى تفكر أنه إذا صل أهل الله أيها الإخوة بقولوا يعني الذي يصلي لله عز وجل أو يعبد الله عز وجل ثم لا يجد نتيجة ذلك عاجلا فهو مدعي أو كذاب يا لطيف. ليش أنت ليش مو الله عم تصلي؟ قلت لي إيه 100%، قلت لي إيه بدك تلاقي النتيجة، والنتيجة مو مسألة أنه تأخذ ورقة صرت بدل صرت وتد صرت ولي، يعني لا لا لا، النتيجة أنك تشعر بأنس ذلك ولذته وحاجتك من الداخل لما أنت فيه. وجعلت قرة عيني في الصلاة. لاحظ، خليني وقف أنا وياكم عند هالنقطة هي الرائعة جدا. أعجبتني لفتة قالها الشعراوي رحمه الله، وكان من كبار ساداتنا الصوفية المعاصرين رحمه الله. الشعراوي متولي الشعراوي رحمه الله يقول: لما كانت هدية الإسراء الصلاة؟ يعني أنا عم بسمع منه هالكلمة فخطر ببالي لح يقول لأنها صلة بين العبد ورب. هذا كلام سليم مظبوط الكلام، لكن فعلا أدهشني تماما لما قال: من أجل أن يرد العبد دائما إلى حظيرة القدس إلى الله. بإيش؟ قال: في كل الشؤون. تسألني هل من شاهد أو دليل يؤنسني ويزيدني طمأنينة؟ نعم، بكل بساطة أيها الإخوة، بكل بساطة. قالوا عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: كان إذا حزبه أمر، أي اشتد عليه أمر، لجأ إلى الصلاة. ما هذا المعنى؟ قال: يرد العبد إلى خالقه. أشكلت عليك مسألة، اختلطت عليك الأمور، اختلطت أوراق الحياة، ضرب اختلط الحابل بالنابل، إلى من تهرع؟ لا تهرع عنا، لا تهرع عنا، لا إلى زيد ولا إلى عمرو، بل إلى خالق كل شيء. بإيش؟ قال: بمفتاح الوصول الصلاة، اللي هو معراج المؤمن. وقد قالها صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن، الصلاة معراج المؤمن. كما قال: الموت تحفة المؤمن. ليش؟ قال: لأنه لما قدم حق إيمانه كانت تحفته العاجلة بمجرد أن تخرج هذه الروح التي في حياته في مسرح تكاليفه ردها إلى أصلها إلى بارئها. خذوا من العمل ما تطيقون. النبي عليه الصلاة والسلام مطمن أنك إذا ذقت طعم الإيمان نفسك ستستزيد. كن عم تصلي وانتين تلاقي حالك لحالك بكل سرور كما يقال. صاروا أربعة، لم ما بعد تنظر لا للوقت، لو تنظر للجهد. يعني كم من إنسان قال أحد أهل العلم بالليل عم يحضر تأليف، يعني أهل العلم جزأوا لياليهم بين ذكر ومذاكرة وإناث أهل البيت وقيام ليل ومدارسة علم، لياليهم هكذا رضي الله تعالى عنه. وكان من عادته، لأن هذا نوع من أنواع المجاهد اللي عم بذكرها هلأ الشاهد، وكان من عادته ألا يتلبس بشغل العلم إلا متوضئا. وأصيب بإشكال في الأمعاء، قام فتوضأ، يرجع يقعد يشتغل شوي يروح وضوءه، رد يقوم يتوضأ، رد يرجع يروح وضوء. كم مرة توضأ في ليلة واحدة؟ 18 مرة. وما قرأنا حينما قرأت هذا الشاهد ولا بحرف أنه تذمر. راح الوضوء قام توضأ رد رجع، راح الوضوء قام توضأ رد رجع، بكل بساطة. ما الذي جعل فيه هذه الهمة أيها الإخوة؟ مجاهدته، نرجع لما بدأنا، في من؟ في الله تبارك وتعالى. فمن أين تتوسع دائرة المجاهدة؟ من المنهاج، ممن؟ منه. فلذلك ما عندنا غلوا في ديننا أبدا، لأنه إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. يعني يجي واحد يقول لك أنا أخي بليلة بليلتين بدي أصل، نقول له أما أمر الوصول فدع عنك منه الآن، واشغل بأمر افتقارك عبر منهج معين. لن نكثر عليك المطالب، ولكن لا نريد. كان مشايخنا يقولوا كلمة والله كانت تعجبني كثير، أنا أعترف أنني يعني ما عرفت حق مشايخي إلا بعد أن ماتوا، ما عرفت قدرهم إلا بعد أن ماتوا. والله يا جماعة لا أتكلم عن شخص معين بقدر ما أتكلم عن منهج. والله نصيحة لوجه الله، ولعلكم تذكرون هذه العبارة يوم أن نرحل إلى الله، لكن قولوا آمين ما تكون بعد فوات الأوان، بزمانه بزمانه يا ليت ويا ليت. والله ليس لكم أنفع من قضية المناصحة عبر قضية أو مسألة السلوك إلى الله على يد من سلك، لأنه من ذاق عرف ومن عرف غرف. وإياكم، وأنا هذا خطاب إلي أيضا، أن تضيعوا أنفسكم في متاهات الحياة وأوهامها، فإننا جميعا عما قريب راحلون، طولت أصرت كترت قلت راحلون، ويلي بده يرحل وياخد حصة من المصاري اللي عم يصمدون أو من الكلام اللي عم يجيره أو من الأسلوب يلي عم يستعمله مع الناس أو مع غيره أو من الواقع اللي عم يتمسك فيه وهو سراب، إذا بيحسن ياخد شيء من هذا كله يتذرع فيه جوات أبره لأجي شاركه بهالعملية، لكن ما في شيء رح ينزل معك سوى عملك الذي سيضيء قبرك أو يظلمه. فكلنا عما قريب راحلون، كلنا عما قريب راحلون. ذكر لي أحد الأحبة، أي إن شاء الله تكون بشارة لكل من يؤذن ولأخي أبي إياد وأنا أتمنى له طول العمر، أحد المؤذنين أيها الإخوة كان على مستوى رفيع من الاستقامة، يعني مو مؤذن بس خليك معي خليك، إنما ولي من أولياء الله في إحدى في القرى بريف حلب. حكى لي أحد الشباب، لم تخني الذاكرة، أخونا الشيخ خلدون الله يوجه له الخير هلا في العمرة، كان صاحب حال وأوراد وقيام ليل وأذانه على الوقت وصوت حسن وكذا إلى آخره وعلى الوقت وما يتأخر وما يضايق حدا وكذا إلى آخره. وجد في قبره بعد سنوات كما هو، وليس معروفا عنه إلا أنه مؤذن. أنا قلت في نفسي وأنا أفكر، ما الذي رفع قدر هذا الإنسان حتى أشهره بالولاية حتى بعد وفاته أو لا سيما بعد وفاته؟ أنه بعنصر ما كلفه الله عز وجل جاهد في الله، هي مجاهدة مؤليلة. يعني هلأ ما في أصعب من شغلة المؤذن حقيقة، يعني الله بجانب يجزيهم الخير كلهم، كل إنسان وخاصة أخونا أبو ياد الله يرضى عليه بجاه الحبيب، يعني موضوع يعني فتح المسجد واللي عم يشتغل عم يساعدوه في خدمة المسجد وكتار الله يسلمون، ما يسمونه بالجندي المجهول الله يرضى عليهم جميعا، والله ما حدا مقصر قد حكايتي وقد مني، فأسأل الله العفو. يعني حينما تجده على نظام الوقت في فتح المسجد وإغلاقه والأذان على الوقت وضبط وواوى إلى آخره، ثم لا يسائل أحدا في مسألة ولا يحاور أحدا في أمر شخصي أو ما شابه ذلك، ثم بعد ذلك سيرحل إلى الله عز وجل، هل تظنون أن الله سبحانه وتعالى سيتره عمله؟ مستحيل. هاي كمثال أنا جبته، هذا الرجل كان على مستوى من المجاهدة فيما كلفه الله سبحانه وتعالى، فأبرز الله ولايته وكشف عن إيش؟ عن بقاء جسده في القبر، حرم الله الأرض أن تأكل لحمه. طبعا هذا على الجواز ليس على الوجوب، يعني جائز أن لا تأكل الأرض لحم الأولياء، ووجوبا لا تأكل لحمها الأنبياء. مو مثل غير مؤذن، أنا أعلم أعرف مؤذن ما بعرف لساته طيب ولا ما زال حي الله أعلم. في مؤذن أيها الإخوة كان بجامع بالشام، فكان بين بيته وبين المسجد في شي 100 متر، فمن كتر ما له كسلان واصل حاطط الإزاء عنده بالبيت من المسجد والجهاز عنده بالبيت، فقال قد يؤذن 5 أوقات وهو مو بالجامع، فيؤذن ويقيم للصلاة والجامع مسكر. شو نقف الدين مؤذن مرتب نسأل الله العفو والعافية. هذا حمل أمانة، حمل أمانة، لكن هل حملها في الله؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما أردته من هذا الكلام أيها الإخوة، أن قضية الغلو أو الإفراط في مسألة تطبيق الأمور الأوراد والطاعات وما شابه ذلك لا تجوز أبدا وليست في مسار طريقتنا، وإنما المسألة تتعلق بأمرين اثنين: بقضية منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم والنية الخالصة. فبمجرد أن تنوي لله عز وجل عملك وتبغي مرضاته سبحانه وتعالى تكون قد ربطت بين الأرض والسماء، وتكون قد أعطيت التكليف حقه، وهنا تبدأ تتوسع دائرة علاقتك مع الله عز وجل مهما كان شأنك. كم من إنسان أيها الإخوة مليء من العلم كمكتب يمشي على الأرض وهو أبعد ما يكون عن الله، وكم من إنسان عنده من المعلومات ما ينجيه يوم الله، وهذا قسم مشترك لدى الجميع أيها الإخوة، يعني ينجيه من الفرض العيني، يعني الفرائض العينية متقنة، يعني بيعرف ما كلفه الله به، زيادة على ذلك ما عنده، وهو من كبار أهل الله سبحانه وتعالى لأنه تعلم لله فتعرف. وشو العبارة اللي أنا بقولها دائما؟ ما كل من تعلم تعرف، وما نقص عارف من علم. لأن الله سبحانه وتعالى لما كان هذا العبد متقنا عمله لله ومجاهدا عبره في ربه سبحانه وتعالى أغزر له هذه المعلومات وبارك له فيها حتى أدخله الجنة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآن الخط العريض في مسألة تعريف المجاهدة، حبذا لو تكتبوا هذا التعريف: هي الأعمال التي تزيل الأخلاق الذميمة، هي الأعمال التي تزيل الأخلاق الذميمة وتحصل الأخلاق الحميدة. من أعمالي أعيد هي الأعمال التي تزيل الأخلاق الذميمة وتحصل الأخلاق الحميدة. من أعمال القلوب والجوارح، من أعمال القلوب والجوارح. طيب لاحظ هذا تعريف خط عريض، هل تجده مربوطا فقط في الصلاة؟ لا. مربوط فقط في الأوراد؟ لا. مربوط فقط في الذكر؟ لا. مربوط بكل ما كلفك الله به من أعمال حميدة تزيل الأعمال أو الأخلاق الذميمة. طيب أنا أعرف بعض الأحباب يجلسون في غرفة ذكرهم يدعون أنهم أبناء طريق، ولكنهم أبعد ما يكونون عن المنهج، فيقول أنا كل صباح بحاجة إلى حوالي ساعتين يا ثلاثة لحتى أخلص أورادي. لا بحسن بأمره ولا بحسن منها، لكن لفت نظري شيء، أنه إذا قرع بابه ضيف لا يستقبله. ليش؟ عنده أوراد، فهذا خلاف هذا المنهج. أهل الله يقولون لكل وقت حقه، فحينما قرع الضيف بابك الآن وقت الضيف، فمجاهدتك الآن وين إجيت؟ مع الضيف. ولو قطعت الأوراد أو لو قطعت الأوراد، قد يقول قائل بركي أنا مالي مصلي. إيه بتصلي أنت والضيف، كمان الضيف بينك وبينه في قسم مشترك بالنسبة لإيش؟ للواجبات. فإعراضك دليل على أنك مالك منتفع من الأوراد. حضرني أجتني الضحكة، أنا حضرني صورة، قال شر البلية ما يضحك. كنا مرة بمجلس ذكر، أنا الفقير كتير كتير حازم بالنسبة لمجالس الذكر، يعني بس بهي شوية جدي، يعني كل واحد بمحله، ولا أرضى أن يخالف الذاكر عن ثوابت الشريعة ولها الأد. الحضرة لها أصل في الشرع، لكن ضمن ضوابطها، فلا في نطوة، لا في عياط، لا في صراخ، لا في خلط البشر ببعض البعض، إضافة إلى أنه ما في ادعاء. والذكر بصريح اسم الله تبارك وتعالى، لا حمحمة ولا همهمة ولا ما شابه ذلك. فمجد الذكر، أذكر الله يرحم جدي، بيت جدي كان المجلس، فقاموا للمجلس وباينين كأنهم سالكون، كأنهم طلاب علم، باينين حيث الظاهر يعني، وناس ضيوف يعني. بدأ المجلس، نزلوني الفقير، طلعت لقيت عدد منيح منهم بيرفع بإيده وينزلها وشادد العزم تمام يعني، بس بطريقة ما هكذا صورة أدب الذكر، وخاصة موضوع رفع الإيد وتنزيلها بهالشكل هذا والعياط. فأجيت الفقير للمنتصف ونزلت له إيديه بهدوء بلطف، قلت له هدي هدي مشان الرتم يعني، مشان ما يصير تشويش. أنا ماني عارفان إنه أنا عملت كبيرة بس لأني نزلت له إيده، نتر إيدي هديك النترة وقال لي إيه شفطت لي كل التجلي. أنو تجلي؟ أنو تجلي سيدي أبو زهير؟ أنو تجلي وينه؟ لو كان فعلا يعيش أنوار التجلي لما وجدته أصلا، لشفته لطائفي، لكن لما كانت الكثائف مستحكمة منه أول شغلة سواها فحش الكلام والادعاء، ونترى شو نترى، قلت أهل الشام بتهر اللقمة من التم. وجدتني أمام مذاكرين، اللهم إلا من رحمه الله، أمام مدعين ويعني مستكبرين، وهم متلبسون بالذكر. نعم يا أيها الإخوة. طب هذا عم يحرك وعم يحيط وعم يصرخ، وربما تجد لو نظرت إليه لتجدن عينيه ترمق، هل من أحد يراه؟ منتبه له أنه وصل. هي أنا بنتبه لتمام الفقير. طبعا لا أسيء الظن، لكن كثير في مظاهر ما بدها كتب تفكير، يعني واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. فهذا حرك واشتغل وعطى همه وما قصر، والله لا يضوع له تعب، بس لما كان عمله شهوة هل يعتبر مجاهدا؟ هل يعتبر عمله مجاهدة؟ لا لا أبدا. ليش؟ لأنه ما أعطى العمل حقه من آداب الشرع. فحينما تكون المجاهدة ضمن إطارها وضمن أصولها تعطي ثمرتها، وإلا لا. لو مهما كان من الشأن مكانك راوح، مثل ما بيفوت مثل ما بيطلع. لذلك هذه القضية هي من الأهمية بمكان، أن يبعد الإنسان نفسه عما يضرها. وهنا أقول المجاهدة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمراقبة النفس وعدم إعطائها حظها على الإطلاق، وإلا قد يتعب الإنسان عمره كله ولا يخرج بشيء. ودائما أقول ليش أنا محجوب وليش ما عم بشعر؟ لأنك تريد شهرة، تريد صدارة، تريد أن يشار إليك بالبنان، فلن تصل إلى شيء. ماذا يعني كلامي هذا يا أيها الإخوة؟ لما بقول لك أنت تريد شهرة، تريد كذا، تريد كذا، يعني ما تريد الله. ونحن نريد بها الله، والله عم يقول لك والذين جاهدوا فينا، فينا، شوف صيغة التعظيم، كم واحد الله؟ واحد لا شريك له. والذين جاهدوا، والذين جاهدوا فينا، صيغة التعظيم، لنهدينهم، أيضا صيغة التعظيم، سبلنا. تأتي التحف في الدنيا قبل الآخرة، وهنيئا لمن يذوق طعم ومقام التوحيد ويعيش أنسة، فهنا لا يتلفت على الإطلاق. أقبل الناس عليه أم أدبروا، أعطوه أم منعوه، فهو لا يرى على التراب إلا التراب، وكل الذي فوق التراب تراب. ما عاد يلتفت، وما عاد ينأسر، وما عاد يستخف بأحد. هم ظاهر الحق سبحانه وتعالى، ولكن النافع الله، والمعطي الله، والمانع الله، والضار الله سبحانه وتعالى. فهنا وحد الحق عز وجل شأنه بس لأنه جاهد في الله، لأنه جاهد في الله. أنا كنت أتمنى أن أقرأ عليكم صفحة من صفحات مجاهدة السيدة رابعة العدوية بالحرف، ولكن ما أعتقد أن الوقت يسمح، لأنني إذا ابتدأت قراءتها ربما يسرقنا الوقت ويؤثر ذلك على من عنده دوام عاجز. فلذلك أكتفي بقراءة الحديث الذي بعد الآية، ثم نبدأ بقراءة عبارات القوم رضي الله تعالى عنهم. طيب، طبعا بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الجهاد فقال: كلمة عدل، وفي رواية كلمة حق عند سلطان جائر. لاحظ، قد يتساءل المرء إذا كان الكتاب يتعلق بالسلوك فما محل هذا الحديث من باب المجاهدة؟ الله يرضى عنهم، حتى تعرف أنهم فقهاء، حتى تعرف أنهم بيعرفوا كل شيء. هلأ في كتير ناس بيسيئوا الظن بأهل الله فما بيفهموا عنهم شيء، ويتهمونهم بالجهل وقد ملئوا علما رضي الله تعالى عنهم. طيب، أما لفتنا النظر بل بالتعريف، هي الأعمال التي تزيل الأخلاق الذميمة ويحصل الأخلاق الحميدة، وتحصل الأخلاق الحميدة. أما قلنا بأن المجاهدة تتعلق بشأن العمل ووقته، وقد قيل قديما أيها الإخوة الصوفي ابن وقته. ما معنى الصوفي ابن وقته؟ أنه يعطي الوقت حقه، وهذا الكلام واسع بيجي محله إن شاء الله، مشان ما أطلع عن الكلام بس نشرح، وشرح مختصر إن شاء الله، لن أطيل عليكم. قبل كل شيء بدنا ننتبه لنقطة، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم ما قال كلمة حق على أو وراء أو ضد، إنما قال عند، يعني وين؟ أي في رحاب السلطان. ورحاب السلطان يحتاج إلى أدب شرعي، مو أدب مع فلان وعلان، لا، إلى أدب شرعي. قال من أهم الآداب أن لا يكون لك مصلحة شخصية، من أهم الآداب أن لا يكون لك مصلحة شخصية. يعني مثلا أنا طالع خلقي لأنه في شغلة بدي إياها ما وصلتني، فراي أعمل وأتريد، شرعا ما بيجوز، لكن مصلحة عامة، في خطأ، في إشكال، في خلط حابل بنابل، وقد فتح لي باب النصح، من أنصح وأين أنصح وكيف أنصح؟ هذا الكلام مو من عندي، أولا الحديث، وثانيا كلام الفقهاء الذين فقهوا أو فقهوا هذا الحديث وأمثاله. قال عنده، أي في رحابه، في شغلة هامة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لك كلمة حق عند سلطان جائر وبتوقف فرة بتستنى شو بده يصير، قال ما كلفك بها. ما الذي كلفك به وأمرك أن تجاهد فيه؟ به النصح فقط. أما النتيجة قال لك مو شغلتك. هي حقيقة شرعية أيها الإخوة. حكيت؟ يعني كلنا ذاك الرجل الذي ما إن تسنح له الفرصة في نصح مسؤول، إن كان مسؤول على المعنى العام أو مسؤول على المعنى الخاص، قد يكون هذا المسؤول مدير مدرسة، أنا وين ما رحت وين ما صح اللي فوت بحكي،
بس لا بقتل ولا بضارب ولا بخانق لأنه مو هيك الشرع، إنما بحكي. وشو بده يصير؟ شو النتيجة؟ لح يسمع ولا ما حيسمع هذا المدير، هذا المسؤول، هذا كذا؟ هاي مو شغلتي، شغلة الله. أما أنا كمسؤول عن نصح زيد وعمر أديت رسالتي، نعم انتهيت. الحق عز وجل لو بده يكلفنا بالنتائج لقلنا بأن الشرع مرهق، لكن ما كلفنا بالنتائج. يعني خلينا نقول على مستوى المستوى الخاص اللي احنا عايشينه، استحلفكم بالله مع بقاء حسن الظن، وانا والله ليس من باب ان انيحل باللائمة على احد، قيمك عن الموضوع فهمنا الحديث، فهمنا. واسمحوا لي بهذه الخاتمة، نحن منركز على اصلاح انفسنا وذات بيننا. لما ذكرنا بطريق، يعني أنا ما عم بدعي وعم بمدح حالي، بطريق لطيف جدا عبر خطبة الجمعة، إنه إذا صليت 20 أحسن، مو هيك حكينا؟ مو هيك؟ بكل لطف، وإذا أضفت كذا إلى آخره، درس العلم كذا إلى آخره. هل تغير شيء؟ ما تغير شيء، لك الوجوه هي ما تغير، ما عم شوف وجوه جديدة. يمكن واحد بالمئتين الله أعلم، واضحة الحكاية، ما بدأت لي نحكو فيها. طيب قد تسألني، بركي اللي عم يقوم ما بيحب يسمع درسك؟ لا، أم بلا بيحب يسمع درسي، وبغض النظر عن الشخص، لكن بدك هاي، لأنه اللي شايفهم أنا كتير كتير صحبي أنا وياهون، إذا بدك هاي كتير كتير صحبي أنا وياهون، وكتير بحبوني بحبوني، وكتير يستفتونني ويسألونني ويزورونني، بعرفون. لكن إعراض عن درس العلم، إعراض عن مائدة الله فتحها، في غير هالمعنى؟ طيب أنا شو ساويت؟ يلي علي. بس هل يا هل ترى تظنون أنني مشغول القلب بمن لم يحضر؟ هي مو شغلتي. وإلا أنا لو كنت مشغول القلب بمن لم يحضر، ليش ما عم يحضر؟ جيبوا لي إياه، خليني أسأله ليش ما عم يحضر، ليش ما عم يسمع الكلمة. إذن أنا أدرس من أجل تجميع البشر، فما عاد صفيت فينا، صفيت في أنا، وهذا وعين العيب. الله يرحم سيدنا الشيخ صالح الفرفور، يذكر 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 يذكر، بالآخر شو يقولون؟ يقولون والله لو ما بتصفى إلا هالرحلة لحتى ودرس عليها، أنه الله محملني هالمسؤولية، درس على الرحلة. أيها الإخوة، الشيخ صالح الفرفور خرج من الدنيا بأفراد بنعدوا، كان يحضر دروسه العامة عدد معين، لكن اللي كان يحضر حقيقة أفراد. اليوم الواحد بأمه، خبرني عن الشيخ عبد الرزاق الحلبي، خبرني عن الشيخ أديب الكلاس، خبرني عن الشيخ أحمد رمضان، خبرني عن الشيخ نور الدين خزنة كاتبي، أنا كلهم بعرفهم شخصيا فقير، خبرني عن الشيخ في والده للدكتور عبد الفتاح البزم مفتي دمشق، والده الشيخ رمزي، أنا بعرف والده، وكنت أدرس في مسجده وأقوم في مسجده في جامع العمري بالعمارة، مسجد الشيخ رمزي، شيخ رمزي البزم أدركته، قبلت إيده وتشرفت مرارا وتكرارا بتقبيل يده. هذول كلهم كانوا طلاب مين؟ سيدنا الشيخ صالح الفرفور. عظام اليوم مين هنين؟ اليوم من الأعلام في البلد، من الأعلام. أن يترك أثرا شيء جيد، لكن هل يملك الإنسان أنه يعمل جرد على كل واحد تعالى هون ليش ما سمعت الكلمة؟ لأنه أنا ماني رب لحتى حاسب. عمره ما كان الداعية داعية وقاضي سواء، الله ما كلفه، لا ما كلفه، ما بيصير. وإلا شلون بده يهدي إذا صار قاضي؟ شلون بده يهدي إذا بده يطلق أحكام؟ المهم تطبيق شرع الله بما كلفك، أما النتائج فما كلفك بها، بل حتى الأنبياء ما كلفوا بها تلك النتائج، فكيف غيرهم؟ الأنبياء أيها الإخوة ما كلفوا بها انتظار النتائج. أن يتمنوا هداية الناس كلها هذا شيء صحيح، لكن ورد في الحديث الصحيح أنه يأتي النبي على الجنس، على الجنس يلي نبي، يلي الله بعثه نبي غير سيدنا النبي يعني صلى الله عليه وسلم، على جنس الأنبياء يأتي النبي ومعه يوم القيامة يعني يحشر ومعه الرجل والرجلان، دعا قومه سنوات ما آمن معه إلا اثنين، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، بالأمم الغابرة في أمم بعث لنا نبي سبحانه وتعالى تم يدعية تم يدعية تم يدعية لماتوا ما حدا آمن. هل يكون مقصران؟ هل يحشر مقصران؟ لا، لكنه يحشر حجة على من لم يسمع. أما طالب الله قال له بتدعي تنتظر النتائج؟ لا. وهذا قمة في اللطف والكرم وقمة في جعل شخصية الداعية متوازنا، وخاصة إذا كان منهج الدعوة إيش؟ هداية قلوب، هداية قلوب مقهر. نرجو الله أن نرزق هذا الفهم، وهذا أيضا من المجاهدة، وخاصة إذا تكلم فاستخف بك. أذكر مرة طلب مني عمل لشخص، فسايرت ونفسي تأبى، يعني والله على أطعم الرقبة، خدمة لوجه الله بس على أطعم الرقبة وسايرت، وأنا أعلم أن الذي سايرت من أجله يضحك علي يستخف بي، لكن ما بدي أركب سوء الظن. بعد 3 أيام أو 4 أيام يأتيني شاب ما عنده علم بالقصة كلها، يقول لي رأيت في المنام أنت وفلان 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 جالسين في المسجد، أنت تخدم فلان، هو الشخص ذاته، وهو يستخف بك ويضحك عليك من وراء ظهرك. طبعا الرؤية إذا ما كان لها علاقة باليقظة ولا قد ذكرت حروفها أو صورتها في اليقظة أيضا ولم يتحدث بها قبل أن ينام فهي رؤية، يعني لم تعد لا أضغاث أحلام ولا حديث نفس. وخاصة إذا رأيت رؤية لغيرك تقول أنا شفت فلانك لا جايب بالي ولا كذا، بتكون أنت مرسال من قبل الحق عز وجل، خاصة إذا كان الرأي صالحا. إيه؟ طلعت هيك شو بدي أحكي، ما طلع معي كلام، لكن قلت لعل هذا تعزية من الله عز وجل، هذا ما يعزيني. فقال لي أحدهم وهو قد قص الرؤيا أمامه يذكرني، إما أن لك لا تسمع ولا ترد، والله أنا ما عم بتكلم بمنطلق مدح لا والله، لكن منطلق منهج. قلت لك يا جماعة إذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي الإيذاء الكبير وهو نبي معصوم وإيذاؤه كفر والإنكار عليه كفر، وتحمل وعفى حتى كثير من الناس أسلموا مسايرة، أسلموا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حياء، في منهم أسلموا حياء ثم مكن الله الإسلام من قلوبهم. قلت له إذا سيدنا النبي نحن شو؟ أي وحدة الشغل الأهم. قلت له ذكرتني بقصة لسيدنا عبد الله بن عمر الله يجعلنا على قدمه، قال كان حينما يكثر المال شو يساوي؟ يشتري عبيد ملك يمين، يشتري بعدد كبير، شو يقول لهم؟ يقول لهم كل من يحسن صلاته يتقنها نعتقه لوجه الله. شو الشرط؟ انه يحسن صلاته ويتقنها بالمئات، وكل واحد يحسن صلاته اكثر من الثاني. فجاءه رجل فقال له يا إمام إن هؤلاء يفعلون ما تطلب منهم من أجل أن يعتقوا، هاي فعلا كمان تعزية أخرى. شو قال؟ فقال قولته المشهورة من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله خدعنا له، خبروني بربكم. ألا تدخلوا هذه في المجاهدة أيضا؟ إذن مفاتيح الوصول إلى الله عبر المجاهدة كثيرة، اللي هي التكاليف وهي أمانات. لذلك أيها الإخوة ألا فلنكن على هذا المنهج ولنقم للمعراج من خلال منطلقه، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يردنا بطرائف الحكمة راشدين هادين مهديين إن شاء الله تعالى. والمتابعة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. والله سامحوني طولت شوية عليكم، أنا آسف كتير.